تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في صحيحة زرارة التي استدل بها على الاستصحاب، وكنا بصدد استعراض الاحتمالات التي أفادها الشيخ الأنصاري ولخصها المحقق الخراساني، وأقدر أنه حصل نوع من الإرباك في بيان الاحتمال الأول بالأمس، وكان سببه اعتمادي على بعض الكتب في النقل عن الشيخ رضوان الله عليه، ما أوجب بالأمس استغرابي شيئا ما من التركيز على الفقرة الأولى في الجملة الشرطية التي هي ملفقة من كلام السائل وجواب الإمام، وعدم التركيز على الجملة الثانية المضمرة وإلا فإنه على يقين، إذ وإلا تفصيلها وإن لم يستيقن أنه قد نام. وجواب الشرط هو الذي يقع البحث عنه، لكن هذا الاستغراب دفعني لكي أعود وأراجع كلام الشيخ في الرسائل، وأعدت النظر في كلام الكفاية أيضا، فوجدت أن الشيخ أساسا هو ناظر للجملة الثانية وغير ناظر للجملة الأولى، إلا بمقدار أن الجواب في الجملة الأولى فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال عليه السلام لا، أي لا يجب عليه الوضوء، إلا بمقدار أن لا في جواب الإمام هي التي تنبه وتؤشر إلى جواب الشرط في الجملة الثانية، وإلا النظر إلى الجملة الثانية في الحقيقة عند الشيخ وكذلك الآخرون بعد التأمل في كلامه. هذا يستدعي مني أن أعود وأرصد من جديد الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة، فيكون على الشكل التالي مراد الشيخ والآخرون ومن تبعهما. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يصبح هكذا، وإلا يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بل ينقضه بيقين آخر. شو بصير؟ يصبح وإلا جملة كاملة محذوفة حذف فيها الشرط والجزاء لدلالة لا في جواب الكلام الأول، لدلالة لا على المحذوف، فيصبح هكذا، وإن لم يستيقن أنه قد نام. لا في الجملة الأولى أي لا يجب الوضوء تؤشر إلى جواب الشرط في الجملة الثانية، فهكذا يصبح المعنى كما قلت. جيد. يقول الشيخ وبتبعه الأخند أيضا احتمالا واستظهارا، مش بس احتمال، لأن هذا الاحتمال احتمال ظاهر من الكلام ولا تعتريه شائبة، وجملة فإنه على يقين من وضوئه تصبح كبرى تعليلية للجملة الشرطية في الحقيقة للجزاء الذي رتب على الشرط. جيد. وما بعد فإنه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك يصبح تأكيد للمقام. طيب، هذا الاحتمال استظهره الشيخ من دون توقف، واستظهره أيضا المحقق الخراساني من دون توقف، وتبعهما من تبعهما على استظهاره. أولا، لا شك في أنه أحد الاحتمالات المعقولة في مفاد الرواية، ولكن يتوقف استظهار هذا الاحتمال على مساعدة التركيب الأدبي لفقرات الرواية، وهذا ما يثار في وجهه أكثر من إشكال. والعمدة في المقام إشكالان. الإشكال الأول أنك قلت يا شيخنا وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه. الجملة الإسمية المعللة ظاهرة في وجود اليقين الفعلي، وظاهرة في أن هذا اليقين بمثابة الصغرى للكبرى التي بعده. شو يعني؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا.
التقدير كامل.
جيد. إذا نظرنا فنحن لا نجد يقينا فعليا الآن في طول الشك وعدم الاستيقان بأنه قد نام إلا اليقين بأي شيء، بالحدوث. انتبهوا يا أخوان، فإن اليقين بالحدوث لم يتزعزع، يعني اليقين بأنه كان متوضئا قبل الخفقة والخفقتين، قبل أن يحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا لم يتزعزع. الشك في طرو الناقض لا يؤثر على اليقين بالحدوث لأنه توضأ قبل ذلك. هذا اليقين هو اليقين الوحيد الفعلي الذي لا يزال فعليا في طول الشك في أنه قد نام. وهذا اليقين لا يتزعزع حتى وإن علم بأنه قد نام. إذ العالم بأنه قد نام يعلم بأنه بالفعل ليس على وضوء، لكن لا يتزعزع يقينه بأنه كان متوضئا قبل النوم. هذا مفروغ منه وهذا واضح. طيب، إلا أن هذا اليقين الفعل الوحيد لا يتناسب مع كونه تعليلا لقوله فلا يجب الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. لماذا لا يتناسب؟ لأنه يريد أن يعلل عدم وجوب التوضؤ، مو هيك؟ لا معنى لتعليل عدم وجوب التوضؤ في الآن اللاحق بأنه على يقين من أنه كان قد توضأ في زمن سابق. شو له معنى؟ فيش ترابط بينهما. هو يريد أن يعلل في الحقيقة عدم وجوب الوضوء مع الشك في أنه قد نام، فيعلل بأنه حدث الوضوء في وقت من الأوقات. ما إلى معنى هذا؟ بنحو تكون الجملة فيه جملة فعلية، فعلية يعني ناظرة إلى الفعل مش فعلية نحوية، إلى الآن الحاضر. طيب، إذ هو بالفعل ليس على يقين بأنه متوضئ بمعنى بقاء الوضوء، فحتى يصح هذا التعليل تعليلا كما تقول أيها الشيخ ومن تبعك، لابد إما تعليلا لابد إما من تقدير أداة الزمن الماضي فإنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو إلغاء الفوارق الزمانية. شو يعني إلغاء الفوارق الزمانية؟ في فوارق زمانية، يقين بالحدوث مثل يقين بالبقاء؟ قطعا لا. اليقين بالحدوث لا يزعزعه إلا الشك الساري، وهنا لا يوجد شك ساري. شو يعني إلغاء الفوارق الزمانية؟ بمعنى النظر إلى حالة اليقين بما هو يقين قبل طرو الشك وإجراء اليقين نفسه في ظرف طرو الشك. وكيف يحصل هذا؟ أنا ما عندي يقين فعلي، هذا لا يكاد يتحقق إلا بالقول بأن الجملة الفعلية صيقات بداعي تنزيل من ليس لديه يقين بالفعل منزلة من لديه يقين بالفعل. لما إلى معنى ولا يخفى أن الأقرب إلى الصياغة العربية طاء تقدير أداة الماضي فعل الماضي، وإلا فإنه على يقين، يعني كان على يقين إلى الآن إلى أن شك، وهذه قرينتها معها، لا تحتاج إلى قرينة إضافية. واضحين الاحتمالين؟ هذا الاحتمال خب واضح. الاحتمال الثاني هو فإنه على يقين إلغاء الفرق الزماني، يعني بننقل اليقين اللي كان قبل الشك إلى اليقين الآن بعد أن حصل الشك، إلى ظرف ما بعد حصول الشك. هذا النقل ما بصير هيك يا أخوان، بدون تعليل منطقي ما بصير. لابد لكي ينقله الشارع أن يكون الشارع يتصرف بما هو شارع، لابد أن يكون كذلك، وإلا فلا معنى لهذا الكلام. ولكن هذا الإشكال إنصافا يا إخوان، إشكال إجراء الجملة الفعلية مو إشكال على زمن مضى، فنقول المقصود التعليل بهذه العلة فإنه كان على يقين من وضوئه، ويكون تعليلا بأمر ارتكازي كما قيل. صح يجي قصة أمر ارتكازي بعدين إن شاء الله. هذا الإشكال الأول. شو بصير؟ بصير هكذا، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين، يعني لأنه على يقين، يعني كان على يقين من وضوئه، بتصير صغرى. كبرى طيعتها شو هي؟ ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بتصير متناسق، ما في إلا هالتقدير للفعل الماضي ويساعده السياق، ما في مشكلة، لا يأبى. الإشكال الثاني الذي يطرح في المقام هو الإشكال الذي ارتكز إليه المحقق النائيني رضوان الله عليه في دفع هذا الاستظهار وصحة هذا الاحتمال، مغلطا الشيخ والآخر. زاعما بعده، وهو أنه لماذا ركزت يا شيخنا وتبعك الآخرون على البحث عن الجزاء؟ أصلا هذا ليس أمرا مؤثرا في فقه الرواية وفي استفادة الاستصحاب منها، نحن مشكلتنا مش في هالجهة، هذه في جهة أخرى هي اللي كان لازم يصير التركيز عليها، وهي أن اليقين غير مختص باليقين بالوضوء، لأن جلكم جميع المحققين تقريبا قلتم بأن أركان الاستصحاب واضح استفادتها من الرواية، إنما المشكلة أنه في خصوص الوضوء أو في الأعم، فخلي التركيز على قصة الوضوء، ليش عم تبحث لي عن الجزاء؟ مذكور محذوف ما بعرف شو هذا، شو بقدمه بآخر بفق الرواية؟ شو بدي بهذا الإشكال؟ هذا إشكال على منهج البحث، وهذا على حق فيه المحقق النائيني رضوان الله عليه، وأن هذا الخلاف في البحث عن الجزاء مش مؤثر في تعميم أو عدم تعميم الرواية كثيرا، وسيتضح مزيد الاتضاح. لكن المهم الإشكال الذي استشكله على البيان، ليش دفع كلام الشيخ والأخن ومن تبعهما؟ أفاد بأن كون الجزاء محذوفا مع الشرط في جملة وإلا بعيد غاية البعد، ويستوجب حشوا في الكلام وتكرارا لا يفيد لا تأكيدا ولا فائدة أخرى. بيانه قال بأن السائل سأل في الجملة الأولى الإمام عليه السلام، والإمام أجابه بما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه بأنه بدون النوم الكامل لا يجب الوضوء، يعني لا ينتقض الوضوء، هذا واضح ما في شك. وهذا ما استفيد بشكل واضح من كلمة لا، إذ قال فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. طيب مش قال هالكلام، بيرجع بيقول وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. شوفوا كيف صارت الجملة يا إخوان، صارت هيك. يا زرار قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، بعد الخفقة والخفقتين يعني، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، هذا واحد. قلت فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، عم يسأل عن أمارية عدم الإحساس بما حرك على أنه نام نوما مستوعبا، قال لا. شو يعني لا يجب الوضوء؟ إذا نام نوم مستوعب وجب الوضوء. وهذه وين قالها؟ قالها بعد ما قال له أتوجب الخفقة والخفقتان. طيب وهذه واضح بأنه إذا ما نامت العين والأذن والقلب معا فلا يجب الوضوء، هذه كلمة وجب. قلت فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، قال عليه السلام لا. شو يعني؟ يعني لا يجب الوضوء، لا يعد هذا دليلا على أنه نام نوما مستوعبا، قد يكون ذاهل. مرات بيكون الإنسان قاعد وعم بيفكر بشيء مستغرق فيه وما بيسمع شيء حرك في جنبه، مش بس على التهويم بين النوم واليقظة. طيب قال لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، مو هيك؟ حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا شو صار المعنى على كلام الشيخ؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، فإنه على يقين من وضوء. بيقول الشيخ هذا حشو صار، شيخ النائمي. وشو له معنى هذا التكرار؟ وإلا إذا مراد من لإلا وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، عم بيكرر ما ذكره مرتين في الجملتين، مرة بقوله وجب في مقام التحديد، ومرة في قوله لا لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. شو له معنى التأكيد يا مولانا؟ واضح ما قال مولانا، حدد حتى يستيقن أنه لا، هذا معش استصحاب، لحد هون ما في استصحاب، لحد هون كل الموجود هو فتوى في المورد فقط، استصحاب بعد شوي رح يجي. ها جيد. فبيقول المحقق النائيني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، ما إلى معنى أن يقال إن الجزاء محذوف، ثم يعلل بقوله فإنه على يقين من وضوئه. وظهور الجملة في الفعل، في التعليل الفعلي، كل هذا لا داعي له. طيب شو بتقول انت يا شيخنا النائيني؟ قول انا عندي مقالة ثانية الان اقولها ان شاء الله. ها هذا الاشكال بحسب الظاهر يا اخوان اشكال وين؟ اما الحمل على التأكيد ما له داعي التأكيد بعد ما قال فاذا نامت العين، ما بالجملة الأولى قال له الخفقة والخفقتان لا توجبان الوضوء، بدت نام العين والقلب وكذا لا يجب الوضوء. بالجملة الثانية قال إذا حرك في جنبك شيء وما سمعت قد يكون لذهول منك أيضا لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. ما تحمل لي على الشكوك والتظنيات. وإلا أي إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء.
يعني حتى لو قلنا راجع على موضوع الذي كان أمارة على النوم، نقول وإلا
إيه؟
المراد وإلا لم يجي منه أنه بين.
نفس الشيء ماذا مذكور في الجملة الأولى، مذكور في الجملة الأولى. طيب
يجب أن تكون الأمارة الدالة على النوم غير حمالة، يعني مش حمالة مع النوم العين والقلب.
أنا عندي جواب على هذا الكلام. الجواب انه متى يلزم الحشو يا شيخ النائيني؟ يلزم الحشو اذا كان الكلام مذكورا مصرحا به، لكن اذا كان مضمرا يلزم الحشو. ما كرر الجملة مرة ثانية حتى يلزم الحشو. جيد جيد. وانما يلزم الحشو لو لم يكن قد سيق الكلام مرة ثانية لفائدة. فحينئذ أن يقال بأن الجملة سيقت لأجل فائدة جديدة، والفائدة الجديدة هي التوطئة لبيان كبرى اعتمدت عليه الفتوى في لا يجب. في البداية بيّن الفتوى في أول فقرة، بيّن الحد الذي معه ينتقض الوضوء. في الفقرة الثانية بيّن أن الأمارة الناقصة فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم على نوم العين والقلب والأذن مع بعض لا تكفي. الذي يكفي هو اليقين بالنوم، التبين من النوم، مو هيك؟ وإلا إن لم يكن هنالك يقين فهو على يقين من وضوئه إلى أن حصل هذا الظرف الطارئ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. فيكون التكرار استدعاه الكلام توطئة لبيان الكبرى الكلية. هو على يقين من وضوئه فهو صغرى لكبرى ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. فيكون التكرار في الحقيقة حصل لأجل فائدة جديدة، فلا يكون هنالك مشكلة. بدو ينتقل من المورد إلى كبرى كلية. هذه الكبرى الكلية تتضمن صغرى أنه على يقين من وضوئه. اليقين لا ينقض إلا بيقين. الكبرى ولا تنقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر، أو ولا تنقض ولكن تنقضه بيقين آخر. وهذا لا يعد تكرارا يمجه الطبع العربي قطعا. وإذا فسرنا الكلام به فلا نشعر بالحشو أساسا. ولذا فقد أعرض جل تلامذة المحقق النائيني عن إشكاله في المقام كالسيد الكوئي وغيره. إذ لا يكون تكرارا مخلا بالشكل الذي بيّنه. والظاهر أنه أهمله المحقق النائيني، والله العالم في أجود التقريرات، لأن يعني البيان هذا موجود في فوائد الأصول التي هي الدورة السابقة على الأجود الذي هو دورته الأصولية الأخيرة. وكيف كان؟ فالإنصاف أننا لا نشعر بهذا الحشو الذي يذكره، لأن التكرار المضمار لفائدة وهي التوطئة لبيان الكبرى بعد أن كان بينة. فيريد أن يذكر مستند الفتوى فكررها مضمرة، ما في مشكلة. لكن يبقى حينئذ أن هذا لا يستدعي القول بتكرر الجزاء. انتبهوا يا أخوان، لأن الإشكالية إجت من جهة تكرر الجزاء، وإلا الشرط حتى متكرر، وإلا شو يعني وإن لم يصيق أنه قد نام ولم يجئ من ذلك أمر مبين. يعني الجملة السابقة مضمرة لإفادة مطلب جديد، هذا ما بيستدعي تكرار الجزاء. وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. فيش داعي نكرر الجزاء حتى مضمرا. الذي من جهته قد يكون يأتي الحشو الذي أشار إليه المحقق النائيني. طيب إذا ما كررنا الجزاء وين الجزاء؟ لابد من جزاء، إما مذكور وإما مضمر. ما ممكن الجملة الشرطية تكون من دون جزاء. أين جزاؤها؟ شو رح يصير حينئذ؟ إذا مش مضمر رح يكون ظاهر، خلينا ندور عليه. والخلاصة بالنسبة للاحتمال الأول إلى هنا يا إخوان، أن الاحتمال الأول لا يواجه إشكالا يطيح به، لا إشكال ظهور فإنه على يقين بالزمان الفعلي، ولا إشكال الحشوية، لأن التكرار للتأسيس للكبرى الكلية وليس لمجرد تكرار الفتوى أو تأكيدها، حيث يقال لا داعي لتأكيدها، فما الداعي للتكرار؟ وقد أكدها هو حتى يستيقن حتى وحتى وحتى، وما إله معنى التأكيد بلغة وإلا فكذا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول بأن هذا الاحتمال سالم من إشكال أساسي، ولكنه يتوقف لاختياره على أن يكون هو الاحتمال الوحيد الظاهر. انتبهوا يا إخوان، في تفسير فقرة وإلا وجواب الشرط، فإن صح وجود جواب آخر للشرط مضمر أو مصرح به يدل عليه الجملتان الباقيتان فإنه على يقين من وضوئه، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، فحينئذ لابد من الموازنة بين الاحتمالات. إذا احتمالان معقولان وكلاهما مستظهران تجمل الرواية بينهما، وإذا احتمال أظهر من هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الآخون لابد أن نصير إليه حينئذ ونفلك الاحتمال الذي ذكره، فيتوقف اختيار هذا الاحتمال الذي فعلا هو باق وهو أحد الاحتمالات الظاهرة من الرواية. إلى هنا هكذا أثبتنا واندفع عنه الإشكال من الجهتين المهمتين اللذين ذكرناهما. فيبقى حينئذ أن لا يكون هنالك احتمال مكافئ أو أرجح في الرواية لكي يتعين هذا الاحتمال، وهو ما فعله الشيخ والأخون إذ أفادا أن في الرواية ثلاث احتمالات، دفع الاحتمالين الثاني والثالث فتعين الأول، فنحتاج للبحث في الاحتمالين الثاني والثالث، وربما وجد وقد وجد احتمال رابع أيضا في بعض الكلمات المهمة ككلام المحقق الإصفهاني تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.